إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا وقدوتنا محمد رسول الله، روحي فداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مبعوث من البشر، عمت فضائله كل البلاد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فاعلموا يا عباد الله أن مفتاح السعادة كلمة، وميراث الملة عبارة، وراية الفلاح جملة، فالكلمة والعبارة والجملة هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. سعادة من نطقها في الأرض أن يقال له في السماء صدقت، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وسعادة من أحبها وسعى إليها أن يعان ويشكر وينصر، وإن جندنا لهم الغالبون. لا إله إلا الله هتف بها بلال العبد الحبشي فأصبح حرا، يخرجه من الظلمات إلى النور، وتلعثم في نطقها أبو لهب القرشي الهاشمي فمات ذليلا مهانا. ومن يهن الله فما له من مكرم. فحديثنا يا عباد الله إليكم في هذا اللقاء عن كلمة هي من أعظم الكلمات التي أنزلها رب الأرض والسماوات على عباده المؤمنين المتقين في هذه الحياة الدنيا. إنها كلمة التقوى وكفى، إنها وصية الله للأولين والآخرين من خلقه وعباده. يا عباد الله، قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. وهي أيضا وصية سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد والحاكم عن أبي موسى ومعاذ رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فسر علي رضي الله تعالى عنه كلمة التقوى بقوله: هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. وفسرها عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بقوله: ليس المتقي من يقوم الليل ويصوم النهار ثم يطلق لسمعه وبصره وبطشه ورجله العنان ليخالف ربه الرحيم الرحمن عز وجل. ليس المتقي من يقوم طوال الليل ثم يصوم طوال النهار ثم تجد يا عباد الله أعماله الظاهرة هذه تخالف أعمالا أخرى يعصي بها ربه ومولاه جل في علاه سبحانه وتعالى عز وجل. أيها الأحبة في الله، إن للتقوى أركانا، وأركانها فعل المأمور وترك المحظور، يعني أن تفعل ما أمرك الله عز وجل، تفعل الطاعات والحسنات والصالحات، وأن تنتهي يا عبد الله وأن تترك وتتجنب المعاصي والمحظورات والمنكرات والبدع والضلالات والمخالفات. فعل المأمور وترك المحظور. أما فعل المأمور وهو أول ما سنُسأل عنه بين يدي ربنا يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم يرى كل إنسان منا أعماله أمامه، وتسأل ربنا يومها الكائنات السلامة في ذلك اليوم المهيب الرهيب، سنُسأل يا عباد الله أولا عما أمرنا به ربنا تبارك وتعالى، هل فعلناه أم تركناه؟ وترك المأمور غالبا ما يأتي بسبب الشبهة التي تعلق بقلب الإنسان منا، الشبهة المتمثلة في معاني الكبر والاستعلاء على أوامر رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى عز وجل. ولذا كان إبليس هو أول من قاس قياسا فاسدا، وهو أول من دعا إلى العنصرية والعنجهية بقوله كما جاء في كتاب رب البرية: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، خلقتني من نار وخلقته من طين. وما أدراك يا إبليس أن عنصر النار في كل الأحوال خير من عنصر الطين، وما أدراك أن النار في كل الأحوال أقوى من الطين. وقد رأينا حتى في زماننا الذي نعيش فيه يا عباد الله، رأينا حينما يختلط الماء بالتراب ويتحول إلى طين عن طريق سيل جارف أو فيضان مهلك مدمر، رأينا كم من بلاد دمرت وكم من مخلوقات أهلكت، كل ذلك بفعل الطين الذي خلق الله عز وجل منه الإنسان في هذه الحياة. رأينا ألوفا من البشر يموتون تحت الهدم والركام في زماننا، تحت الظلم والاستبداد والقهر والطغيان، كل ذلك يا عباد الله تحت وطأة الطين وما جاء منه الطين. إذن فإن إبليس عاش موهوما، وهكذا سيعيش إلى قيام الساعة، يظن نفسه خيرا من آدم ومن بني آدم، وهيهات وهيهات يا عباد الله. ترك المأمور عادة ما يأتي بسبب شبهة في النفس، فيترك العبد أمر ربه وطاعة مولاه، وربما يبتدع في دين الله ويأتي في دين الله ما ليس منه. هذه هي الشبهة، هذا هو الكبر والعياذ بالله. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: الشرك أهون من الكبر. قيل: ولما؟ قال: لأن المشرك يعبد الله ويعبد غير الله، أما المتكبر فلا يعبد إلا نفسه، فلا يعبد إلا نفسه، هكذا يرى نفسه، هكذا أعقل إنسان وأحكم إنسان وأعلم إنسان، وأن الدنيا لم تأتي بمثله في العقل والحكمة والمعرفة وحسن البيان، عاش واهماً وسيموت كذلك إن لم يتب إلى ربه ومولاه سبحانه وتعالى جل وعلا. يقال لأحد هؤلاء الذين تركوا أوامر الله شبهة وكبرا واستعلاء: يا فلان تعال فصلي. يقول: وماذا بماذا ستنفعني الصلاة؟ أفضل طالع نازل رياضة يعني؟ أنا رجل رياضي. يا فلان تعال صم لله تبارك وتعالى، وبماذا سينفعني الصيام؟ ينفعني في ماذا؟ صحة وقوة وبنيانا وتخسيسا؟ أنا والحمد لله عندي من القوة ما أهدم به جبالا. يا فلان زكي، تصدق، أخرج ما عليك من حقوق للعباد، فهو حق ربك تبارك وتعالى عليك. يقول: فلوسي وأموالي تعبت فيها، لماذا أعطيها لغيري؟ هكذا أنا الذي تعبت فيها، أنا الذي جئت بها، وهكذا إلى آخر ما ترى وتسمع. يا فلانة اتق الله، تحجبي، أستري نفسك. تقول: ولماذا الحجاب؟ وإن كان الله قد فرضه على الرجال، على النساء، فلماذا لم يفرضه على الرجال؟ ثم خرجت إحداهن لتقول: شعرك ليس بعورة، شعرك يحتاج إلى ثورة. ثورة، ثورة على من؟ ثورة على من وعلى ماذا يا عباد الله؟ ثورة على أوامر الله؟ ثورة على شرعة الله جل في علاه سبحانه وتعالى عز وجل؟ أو قالت إحداهن: وأداري جمالي بحجابي والله جميل يحب الجمال، ولئن نظرت إلى معظم هؤلاء المتحدثات بمثل هذا الكلام العفن لوجدتهن من العجائز المنفوشات المنكوشات التي إذا أردت أن تنظر إلى وجهها بعد أن تخلع ما عليه من مكياجات وأمور هائلات لربما لم ترى أمامك جمالاً أبداً، وإلا فلن ترى إلا رجلاً ربما يدعى جمال. أما الجمال الذي جعله الله في النساء لن تجده في هؤلاء، لأنها باعت وجهها وضحت بلحمها كل ذلك في سبيل أن تحافظ على كبرها وعلى شبهة الاستعلاء في نفسها، فأقامتها حملة وثورة ضد شرعة ربها تبارك وتعالى عز وجل. نعم، ترك المأمورات هذا يا عباد الله من المهلكات، لأن الداعي إليه في الغالب هو ما دعا إبليس إلى عصيان أوامر ربه تبارك وتعالى. إنها الشبهة، إنه الكبر، إنه العجب، إنه الاستعلاء يا عباد الله. ولذلك فإن أول ما نسأل عنه بين يدي ربنا يوم القيامة: عبدي لما فعلت وكيف فعلت؟ لماذا تركت صلاة؟ لماذا تركت زكاة؟ لماذا تركت صوما؟ لماذا تركت لماذا؟ يسألنا ربنا أولا عن أوامره: هل عملنا بها أم تركناها؟ ثم يأتي بعد ذلك السؤال عن المخالفات والمعاصي والمنكرات التي يقترفها العبد منا في حياته يا عباد الله. ولذلك فعل المحظور وفعل السيئات هو الركن الثاني من أركان ترك المحظور وترك السيئات هو الركن الثاني من أركان التقوى يا عباد الله في هذه الحياة. ولئن سألت أحدهم: يا عبد الله لماذا لا تصلي؟ يا أمة الله لماذا لا تتحجبين؟ يأتي الجواب على ألسنة المستكبرين المستعلين، ليقول أحدهم: أنا خير من فلان الذي يصلي، وأنا خير من فلان التي تحجبت وغطت نفسها ووارت بدنها ولحمها. لماذا يا عباد الله؟ يقول لك: أعرف أحدا من الناس يصلي لكنه غشاش أو سارق أو مرتش. وهي تقول: أعرف من الناس محجبة لكنها زانية، لكنها تفعل وتفعل وتفعل من الموبقات. أقول: سبحان ربي العظيم، صلي أنت ولا تفعل مثل ما يفعل، تحجبي أنت ولا تفعلي مثل ما يفعلن. اتقوا الله يا عباد الله، فهذه من وساوس الشياطين ومن تلبيسات الأبالسة على عباد رب العالمين تبارك وتعالى في هذه الحياة. ثم إنه لا يكون في المنهيات، في ترك المنهيات والمخالفات مفخرة ولا منقبة أبدا، إلا في حالة واحدة: أن تكون قد تركت محظورا أو سيئة أو مخالفة خشية من الله. أما الذي يتكلم بهذا اللسان الذي يحاول أن يمن على ربه الواحد الديان سبحانه وتعالى: أنا خير من فلان وفلانة، أنا لا أصلي، أنا لا ألبس حجابة، أنا لا أزكي، أنا لا أصوم، أنا لا أفعل، لا أفعل، لكني أحمل قلبا طيبا، أحمل نفسا هادئة لا تعرف حقدا ولا حسدا، لا أظلم أحدا، لا أخاف من أحد من الناس، أصدع بالحق ولو كان على رقبتي، إلى آخر ما ترى وتسمع من بعض هؤلاء. كل ما ذكرته يا عبد الله جميل ورائع، لكنك في النهاية متكبر، تعاليت على تحقيق وتنفيذ أوامر ربك تبارك وتعالى، ثم مننت على ربك بأنك تركت معصية أو منكرا أو زورا أو بهتانا أو طغيانا. ولا مفخرة في ذلك إلا أن يكون العبد قد تركها خوفا من ربه تعالى. ولذا فإن أقسام الناس مع المعصية أولهم من ترك المعصية لأنها لم تخطر بباله أصلا، هي لم تخطر بباله أصلا، فهذا لا مدح ولا ذم، لا ثواب ولا عقاب. ومنهم من ترك المعصية خوفا على سمعته وجاهه، خوفا على صحته وأمواله وعياله مثلا. ومن الناس من أحب المعصية وعشقها وتمنى أن يأتيها وأن يقوم بها، لكنه لم يتيسر له فعلها، ذهب ليسرق لكنه خشي أن يطلع عليه أحد فعاد من الطريق، ذهب ليزني لكنه أتاه هاتف يقول خلي بالك زوجتك تراقبك، أبوك وراءك، فلان يعرف أين ستذهب، فترك وعاد خشية من الناس وليس خشية من الله تبارك وتعالى. هو يحب المعصية، هو يتمناها، هو يعشقها من خالص قلبه، لكنه لم يتيسر له فعلها يا عباد الله. فهؤلاء هم من وصفهم ربنا بقوله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، لأنه لم يخش ربه تبارك وتعالى يوم من الأيام. ومن الناس من ترك المعصية خشية من الله، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء، ترك المعصية خشية من ربه ومولاه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، هذا واحد من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام، واحد من هؤلاء السبعة يا عباد الله. ولذلك لو تأملت في قصة الصديق يوسف ورأيته عليه السلام كيف ترك المعصية ونفر منها، بل هرب منها هروبا وفر منها فرارا، لئن تساءلت في نفسك ما الذي دعا يوسف لأن يفعل ذلك؟ والمرأة تجملت وتطيبت وتهيأت وغلقت الأبواب وهي في النهاية سيدته، يعني يأتمر بأمرها ويفعل ما تريد. أما في عصيان ربنا فلا، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. ولذلك نجى الله عبده يوسف وجعله محسنا صديقا عليه الصلاة والسلام، وقال ربنا في كتابه ولقد همت به وهم بها. فراح المفسرون ليفسروا هذه الآيات، فمنهم من يقول رأى برهان ربه، لولا أن رأى برهان ربه، برهان ربه كان أبوه يعقوب حينما رآه يوسف في سقف الغرفة التي كان بها يعض على أصابعه، أو رأى جبريل يحذره بإشارة إياك أن تفعل، إياك أن تقع في الفاحشة، إياك أن تستجيب لها. تفسيرات وتفسيرات. ومنهم من قال لا، بل هم بها ضربا ودفعا عنه لأجل أن يستطيع الفرار منها. كلها تفسيرات وتفسيرات لا دليل عليها، لا دليل عليها. لكن ابن حيان عليه رحمة الله قال كلاما نفيسا جدا أيها الأحبة، قال إن يوسف لم يهم بها أصلا. فما معنى وهم بها في الآية لولا أن رأى برهان ربه؟ قال لأن الجواب المحذوف في اللغة العربية، الجواب المحذوف في اللغة العربية يذكر قبل ما يدل عليه. فلئن دققت النظر مثلا في قول ربك تبارك وتعالى فعلى الله توكلوا إن كنتم مسلمين، تجد أصلها إن كنتم مسلمين فعلى الله توكلوا. لو نظرت إلى قول ربك تبارك وتعالى لولا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، لوجدتها لولا أن ربطنا على قلبها كادت لتبدي به. لو دققت النظر في قول ربك تبارك وتعالى عز وجل في مثل هذه الآيات المباركات لتوصلت إلى هذه المعلومة الصحيحة الحقيقية، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني لولا أن رأى برهان ربه هم بها. لكن يوسف قد رأى برهان ربه منذ البداية. أنسينا أن الله وصفه بأنه من المحسنين؟ أنسينا أن صاحبيه في السجن أيضا وصفاه بأنه من المحسنين؟ والإحسان ماذا؟ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان هو أول ثمرات تقواك لربك ومولاك سبحانه وتعالى جل وعلا. هكذا يا أيها الإنسان في هذه الحياة. إذن أيها الأحبة في الله، لا تترك معصية ولا سيئة، كبيرة كانت أو صغيرة، ويكون في ذلك مفخرة أو منقبة لك، إلا إن تركتها يا عبد الله خشية من الله وحده جل في علاه سبحانه وتعالى. أما غير ذلك فلا يا عباد الله. إذن أيها الأحبة في الله، ينبغي لكل واحد منا أن ينتبه لنفسه وأن يفيق قبل فوات الأوان. والحل أمامك يا عبد الله في خطوات ينبغي أن تتذكرها وأن تتذاكرها مع غيرك آناء الليل وآناء النهار. أولا، تذكر وصية إبراهيم بن أدهم عليه رحمة الله لعبد من عباد الله أتاه يوما يشكو عصيانه لربه ويشكو تفويته لطاعة مولاه جل في علاه، فقال: يا عبد الله، إذا أردت أن تعصي الله فاعصه في مكان لا يراك فيه. تمثل هذه الكلمات وأنت تجلس الآن يا أخي في الله، علينا أن نتدبرها بقلوبنا يا عباد الله، لأجل أن نصل إلى هذه الحقيقة التي لا تخفى علينا آناء الليل وآناء النهار. وهل يستطيع أحدنا أن يعصي ربه في مكان لا يراه الله فيه؟ وهل الكون إلا كونه؟ وهل الخلق إلا خلقه سبحانه وتعالى؟ لا تخفى عليه خافية ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إذا أردت أن تعصي الله فاعصه في أرض غير أرضه وتحت سماء غير سمائه. إن وجدت أرضا ليست لله، وإن وجدت سماء ليست ملكا لله، فاعص الله كما تشاء يا عبد الله. إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله، لا تأكل من رزق الله إذا أردت أن تعصي مولاك سبحانه وتعالى. وهل الرزق إلا رزقه سبحانه؟ وما نحن في قضية الأرزاق مهما أوتينا من خبرات وأموال وعيال وقوة في هذه الحياة، ما نحن إلا أسباب لبعضنا يا عباد الله. لكنه في النهاية إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذا أردت أن تعصي الله وجاء ملك الموت لقبض روحك فاهرب منه، اهرب منه إن استطعت إلى ذلك سبيلا. إذا أردت أن تعصي الله ومت على ذلك وجاءت زبانية النار يوم القيامة يجروك إلى العذاب والجحيم، فامتنع منهم إن استطعت إلى ذلك سبيلا. وكيف يكون لك سبيل عليهم وهم ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إذن عليك أخي في الله أن تجول بقلبك في الحشر ويوم المحشر لتذكر نفسك ساعتها أنك ستقف يوماً بما اقترفت يداك من أعمال في هذه الحياة بين يدي ربك ومولاك سبحانه وتعالى عز وجل. ثم تأخذ كتابك يومها إما بيمينك وإما بشمالك، كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. مثل وقوفك يوم الحشر عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلفح من غيظ ومن لهب على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا على غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفاناً، نادى الجميل، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا، والموحدون بدار الخلد سكانا. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. جل في الحشر أو في يوم المحشر يا عبد الله بقلبك، وخف سابق علم الله فيك، خف سابق علم الله فيك. فلقد كان الفضيل بن عياض إذا لقي سفيانا الثوري يقول له: يا أخي تعال، يا أخي تعال حتى نبكي سابق علم الله فينا، حتى نبكي سابق علم الله فينا. هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. وكان أبو بكر الشبلي عليه رحمة الله يناجي ربه تبارك وتعالى ويقول: ما اسمي عندك يا علام الغيوب، وبما تختم عملي يا مقلب القلوب، ما اسمي عندك يا علام الغيوب، وبما تختم عملي يا مقلب القلوب. فخف سابق علم الله فيك يا عبد الله، وأحضر جهنم دائما أمام عينيك نصب عينيك، وتذكر صيحة أهل النار من الكافرين والطغاة والظالمين والمجرمين يومها ينادون حتى تنقطع حناجرهم وأصواتهم، ينادون على مالك خازن النار: يا مالك قد نضجت منا الجلود، يا مالك العظم خير من هذا الوجود، يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود، يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون، إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، ولكن أكثركم للحق كارهون. أحضر جهنم أمام عينيك دائما يا عبد الله، وتمثل حالك ساعتها بين يدي ربك ومولاك سبحانه وتعالى عز وجل، وقل: يا رب، يا رب أذنبت وآذتني ذنوب ليس غافرا لها إلاك، أتردني وترد صادق توبتي؟ حاشاك ترفض تائبا، حاشاك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. وكما تحضر جهنم أمام عينيك دائما، انظر بقلبك وروحك إلى جنة ربك، واحذر فواتها يا عبد الله، فإن فواتها على أحدنا سيكون عظيما. والله تأملوا وتدبروا عباد الله إلى قول ربنا: وسارعوا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أعدت للمتقين. بكى أحدهم بكاء شديدا لما قرأ هذه الآية، فقيل له: يا فلان، يا فلان، أهذه آية تبكي؟ أهذه آية تبكي؟ جنة عريضة واسعة، جنة عريضة واسعة ذكرها ربنا في كتابه، وتبكي حينما تقرأ عنها أو تسمعها. فقال الرجل: يا بني، يا بني، وما ينفعني عرضها إذا لم يكن لي فيها موضع قدم، ما ينفعني عرضها إذا لم يكن لي فيها موضع قدم. بماذا ستنفعك الجنة حينئذ؟ إذا لابد أن تحجز لنفسك في الجنة مكانا من الآن يا عبد الله. يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم انتهى ثم انتهى ثم استحيا ثم اعترف، أبشر بقول الله في آياته: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أبشر يا عبد الله بهذا القول العظيم، وانتهي عن معاصي عن المعاصي والمنكرات والبدع والمخالفات، وأتمر بأوامر رب الأرض والسماوات. وإياك إياك أن تقدم عقلك على شرع لربك أو على نص جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، وبعد. أيها الأحبة في الله، كذلك يا عباد الله، الحل في أن نغتنم أوقات الخير ومواسم البركة. يوم أو ساعات، ويقبل علينا شهر من شهور ربنا تبارك وتعالى، تسكب فيه العبرات وترفع الدرجات وتحط الخطيئات. شهر يغفل عنه كثير من الناس يا عباد الله، شهر شعبان. وما أدراكم ما شهر شعبان؟ شهر بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى الرحيم الرحمن والكبير المتعال سبحانه وتعالى عز وجل. والأعمال يا عباد الله ترفع في أكثر من وقت وفي أكثر من زمن وفي أكثر من صورة. فأعمال ترفع يا عبد الله في كل يوم، كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام بقوله: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط، يخفض القسط ويرفعه سبحانه وتعالى، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل في كل يوم، في كل يوم. تدبر وتأمل يا عبد الله، عملك مرفوع إلى الله سبحانه وتعالى عز وجل. وهناك رفع أسبوعي يوم الاثنين والخميس، وأما الاثنين فيوم ولد فيه رسول الله ترفع فيه الأعمال، وأما الخميس فيوم ترفع فيه الأعمال، كما أخبر النبي العدنان عليه الصلاة والسلام: ترفع أو تعرض الأعمال على الله تبارك وتعالى عشية الخميس ليلة الجمعة، فلا يقبل الله من قاطع رحم، أو فلا يقبل عمل قاطع رحم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك هناك رفع سنوي، وذلك يكون في شهر شعبان، يكون في شهر شعبان. ولذا لما تعجب أسامة بن زيد كما في الصحيح من كثرة صيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر شعبان، قال: لم أرك تصوم أكثر ما تصوم من شعبان، يعني أنك تصوم رمضان كاملا، لكن بقية شهور العام لا أراك تكثر من الصيام إلا في شعبان يا رسول الله. فأخبره وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن شعبان شهر بين رجب ورمضان، يغفل عنه الكثير من الناس عنه يا عباد الله. قال: ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فاغتنم، اغتنم الأعمال الصالحات في شهر شعبان، وإن استطعت أن تكثر فيه من الصيام فافعل يا عبد الله. ومن الصدقة والإحسان وقراءة القرآن، فإن بعض السلف كانوا يسمون شعبان بشهر القراء، كانوا يسمونه بشهر القراء، نظرا لأن قراء القرآن في رمضان كانوا يهتمون بالقرآن في شعبان مراجعة وتثبيتا وغير ذلك من الأمور. وكذلك بقية الناس كانوا يهتمون بالقرآن أيضا في شعبان يا عباد الله. شهر ترفع فيه الأعمال، فاحذر يا عبد الله أن يرفع لك عمل وأنت مدبر عن ربك ومولاك، واحرص يا عبد الله أن ترفع أعمالك وأنت مقبل على ربك ومولاك. احرص يا عبد الله أن يراك الله حيث أمرك، واحذر يا عبد الله أن يراك الله حيث نهاك، واتق الله تبارك وتعالى في سرك وفي جهرك، فإن من أعظم ثمرات التقوى أنه بها تستجلب الأرزاق والأقوات والبركات في حياتنا يا عباد الله. فيا من تشتكي قلة الرزق أو ضيق المعيشة، يا من تشتكي قلة البركة أو محقها في حياتك، اتق الله وتأمل قوله سبحانه جل في علاه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. تأمل قول ربك ومولاك: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أي والله فهو حسبه يا عباد الله. عليك بتقوى الله، إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فكيف تخاف الفقر والله رازقا؟ فقد رزق الطير والحوت في البحر، ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر. إياك إياك أن تظن أن الأرزاق ستأتي بذهابك إلى فلان وفلانة من العرافين والمشعوذين والدجالين، أو تظن أن الرزق سيأتيك وأنت قابع هكذا في مكانك عطالا بطالا وأنت قادر على العمل والبذل والعطاء. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وإياك إياك أن تظن أن الرزق يأتي لصاحبه بفهلوته أو بشطارته أو بقوة عضلاته وبنيانه أو بظلمه للناس واستبداده أو باعتدائه على أموال الناس وحقوقهم. لا والله، وإنما الرزق والبركة فيه لا تستجلب إلا بتقوى الله. بتقوى الله ينصرنا الله على أعدائنا، ويرد إلينا كرامتنا، ويعيد إلينا أمجادنا من جديد. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فلا معنى للنصر أبدا، ولا للتمكين أبدا، ولا للرفعة والثناء أبدا، إلا إن اتقينا ربنا تبارك وتعالى عز وجل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من يتق الله يحفظ في كرامته ويكفه شر من عزوا ومن هانوا. من استجار بغير الله في فزع فإن ناصره عجز وخذلان. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، وارزقنا الإحسان والطاعة آناء الليل وآناء النهار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، اللهم أسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك، واحشرنا مع نبيك ومصطفاك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اهدِ أبناءنا وأنجِح عيالنا، اللهم أصلِح أزواجنا، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعينٍ، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا للمتقين إماما، اللهم اجعلنا للمتقين إماما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل مصر أمناً أماناً، سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، اللهم أنزل علينا من بركاتك، وأخرج لنا من باطن الأرض من خيراتك ورزقك وبركاتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إن العالم من حولنا قد تكالب على المسلمين وشوهوا صورتهم في العالمين، وأنت يا ربنا من فوقهم. يا ربنا أنج عبادك المستضعفين المقهورين في كل مكان، وانصر عبادك المجاهدين الصادقين في كل مكان يا رب العالمين. واجعل بلادنا أمناً أماناً، سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين ومن أرادنا وبلادنا وقدسنا والمسلمين بخير، فوفقه لكل خير، وبارك له في ماله وأهله وذريته. ومن أرادنا وبلادنا وقدسنا والمسلمين بسوء، اللهم أرنا فيه يوماً أسوداً. اللهم لا تمكنه من رقاب المسلمين ولا من أرزاق الموحدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين. اللهم إني أسألك لمن بنى هذا المسجد أو ساهم في بنائه أو أقام لك شعائرك فيه وكل من بنى لك بيتا في أرضك، اللهم عافهم واعف عنهم أجمعين، آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.